ثم انتقل بعد ذلك يقسم الحديث المقبول إلى معمول به وغير معمول به. وقد تقدم أنه عرف الحديث المقبول بأنه ما يجب العمل به، وإذا كان الحديث المقبول هو ما يجب العمل به فكيف ينقسم إلى معمول به وغير معمول به؟ وقلنا هناك إنه عرف الحديث المقبول بتعريف الفقهاء، ولما عرف المردود عرفه بتعريف المحدثين، وكان الأولى أن يعرف المقبول والمردود بتعريف أحد الفريقين، إما أن يعرفهما معا بتعريف الفقهاء فيقول المقبول ما يجب العمل به والمردود ما ينبغي أو يجب تركه، ترك العمل به، أو يقول المقبول ما ترجحت فيه صفات القبول والمردود ما لم تترجح فيه صفات القبول، لأنه هنا قد قرر أن المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. فهل هناك فارق في العبارة بين قوله ما يجب العمل به وبين قوله معمول به وغير معمول به؟ الحديث الذي يجب العمل به والحديث الذي عمل به، الحديث الذي يجب العمل به كأنه الحديث الذي تأهل لأن يعمل به، والحديث المعمول به والحديث الذي يقع العمل به فعلا. إذا حاولنا أن نتأول هذا المعنى بهذا الشكل، وإن كان في العبارة إشكال كما ذكرنا، إذا حاولنا أن نتأمل هذا المعنى بهذا الشكل فإننا يمكننا أن نجمع بين كلام الحافظ الأول وكلامه هنا، فنقول إنه في تعريفه للمقبول كان يقول إن الحديث المقبول هو الحديث الذي وجدت فيه الصفات التي ترجح صدق ناقله، الحديث الذي وجدت فيه الصفات الذي ترجح صدق ناقله يجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه عند الفقهاء، ما لم يرى الفقهاء فيه رأيا من حيث النسخ وما شاكل ذلك. فالحقيقة الإشكال قائم، كيف يعرف هناك الحديث المقبول بأنه ما يجب العمل به ويعرف هنا ويذكر هنا أن المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به؟ إلا أن نقول كما قررنا أنه إنما عرف هناك الحديث المقبول باعتبار كلام الفقهاء، وعاد هنا إلى التقسيم كما هو عند المحدثين، فالمحدثون يرون أن الحديث المقبول يمكن أن يعمل به في حالات ويمكن أن يترك العمل به في حالات. الحديث المقبول يجب العمل به في حالات ويجب عدم العمل به في حالات، يلزم العمل به في حالات ويلزم ترك العمل به في حالات. هذا تقرير المحدثين، لكنهم يتوقفون عند هذا الحد لأن تقرير ما يجب العمل به من الحديث وما لا يجب العمل به هو تقرير فقهي، ولذلك ينص المحدثين في كتبهم على أن مبحث مختلف الحديث من المباحث الأصولية، وأنه يرجع في تقرير قواعد هذا المبحث إلى كتب الأصول. وسنحاول أن نقرأ الآن كلام الحافظ الذي يبدأه بتقسيم المحدثين، وهو تقسيم موافق لتقسيم الفقهاء، تقسيم المحدثين الحديث المقبول إلى معمول به وغير معمول به، فيقول: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة، وإن عورض فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله في القبول فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. كلاهما صحيح، لكن الأول يقرر أنه لا عدوى في الإسلام، والثاني يقرر أنه يجب أن تفر من المجذوم كفرارك من الأسد. ولماذا تفر من المجذوم؟ قالوا تفر من المجذوم خشية أن يعديك. إذن فكأن ظاهر الثاني التخويف من العدوى من المجذوم، والأول ينفي العدوى. فالحديثين في ظاهرهما تعارض واضح. قال الحافظ: ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع ابن الصلاح بينهما تبعا لغيره. والأولى أن يقال في الجمع بينهما إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجزوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. الحافظ ابن حجر يقرر هنا عدة أمور. الأمر الأول أن الحديث قد يعارض بمثله في القوة وقد لا يعارض، وأن الحديث الذي يخلو من المعارضة يسمى بالمحكم، والمحكم معمول به واجب العمل به. نعم، الحديث المحكم يلزم الفقيه أن يعمل به، لأن الحديث المحكم مع صحة إسناده خلا من معارضة دليل آخر يساويه في القوة أو أقوى منه، وإذا خلا من معارضة دليل آخر فلا يكون منسوخا ولا يكون مقيدا ولا يكون مخصصا ولا يكون خاصا بحالة معينة ولا يكون ولا يكون ولا يكون، فقد انتفت سائر الموانع التي تمنع عند الأصولي العمل بالحديث. إذن فمثل هذا الحديث يعمل به بلا أدنى إشكال. لماذا يعمل به؟ لأنه توفرت فيه شروط الصحة عند المحدث وشروط العمل عند الفقيه. هذا الحديث هو الذي يسمونه بالمحكم. وغيره من الحديث، وهو الحديث الذي عرض بمثله، الحافظ ابن حجر يقرر أمرا غاية في الأهمية، فيقول: إن أمكن الجمع بين المتعارضين فهو المسمى بمختلف الحديث. وبعض المحدثين يرى أن مختلف الحديث مصطلح يعني الأحاديث التي وقع التعارض في ظاهرها، سواء أمكن الجمع بينهما أو عرف الناسخ منهما أو ترجح أحدهما على الآخر أو توقف عن العمل بهما جميعا. إذن فمختلف الحديث يقرر الحافظ ابن حجر أنه الأحاديث التي وقع فيها تعارض ظاهري وأمكن الجمع بينهما فقط، لأن الحافظ سيقرر بعد قليل أن قضية النسخ لها نوع خاص في علوم الحديث، وبالتالي فهو يرى أن مختلف الحديث هو الحديث الأحاديث التي تعارضت وأمكن الجمع بينها. قضية النسخ لها نوع آخر في أنواع علوم الحديث، وقضية الترجيح تكلم عنها سابقا فيما يتعلق باختلاف الرواة، أو أشار إليها فيما يتعلق باختلاف الرواة، وأنه إذا وقع الاختلاف وأمكن الجمع زال الاختلاف، وإذا لم يمكن الجمع لجأنا إلى الترجيح. وبالتالي فنوع مختلف الحديث عند الحافظ هو الأحاديث التي حصل فيها تعارض ظاهري لكن أمكن الجمع بينه. لكن غير الحافظ يقرر أن نوع مختلف الحديث هو الأحاديث التي وقع فيها التعارض الظاهري، ثم بعد ذلك يلجأ المحدث لدفع هذا التعارض الظاهري، يلجأ الفقيه إلى في دفع هذا التعارض الظاهري يلجأ إلى أولا محاولة الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فبها ونعمت، وإلا بحث عن التاريخ، فإن عرف المتأخر منهما حكم بنسخه للمتقدم، وإلا بحث عن الترجيح. والترجيح كما قلنا ذكره الأصوليون في كتبهم، ذكروا له أكثر من 100 وسيلة من وسائل الترجيح. فإذا لم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ ولم يمكن الترجيح، توقف الفقيه عن العمل بالحديثين. والمحدثون في كتبهم يذكرون أن مبحث مختلف الحديث من مباحث علم الأصول لا من مباحث علوم الحديث. لماذا هو من مباحث علم الأصول لا من مباحث علوم الحديث؟ لأن العمل فيه متعلق كلية بالمتن، فالتعارض الذي يقع بين الحديثين ليس تعارضا في الإسناد بل هو تعارض في المتن. نحن نتكلم عن روايتين مختلفتين، كل منهما من حيث الإسناد صحيح أو حسن، لكن هذا الحديث يدل على إثبات شيء وهذا الحديث يدل على نفيه. هذا الحديث يثبت حكما ما وهذا الحديث ينفيه، إذن وقع التعارض ظاهرا بين مدلوليهما. ما الحل في هذه الحالة؟ الحل أن نحاول الجمع ثم نبحث، فإن لم يمكن بحثنا عن التاريخ، فإن لم نعرف حاولنا الترجيح، فإن لم نعرف توقفنا. هذه الوسائل كلها، محاولة الجمع هي محاولة تتم في المتن، البحث عن التاريخ هي مسألة متعلقة بالمتن بمعنى الحديث بمضمون الحديث، المحاولة الترجيح أكثر المرجحات التي ذكرها الأصوليون مرتبطة أيضا بالمتن وبعضها مرتبط بالإسناد، ثم بعد ذلك التوقف عن العمل بالروايتين. إذن هذا العمل في الحقيقة هو عمل الفقيه، وأما المحدث فعمله متوقف على دراسة الإسناد والحكم عليه وإثبات صحة نسبة هذا الكلام إلى قائله، ثم يأتي بعد ذلك دور الفقيه في أن هذا الكلام الذي ثبت عن قائله هل يعمل به أو لا. إذن لاحظنا الآن أن الحافظ ابن حجر حينما ذكر هذا النوع فقد ذكره وحاول أن يبين فيه منهج الفقهاء، فذكر أنهم يحاولون الجمع بين مدلولي الحديث بغير تعسف، فإن أمكن الجمع انتهى الأمر وزال الإشكال. بقي أمر آخر مهم في قضية مختلف الحديث، وهو أن التعارض الذي يقع في بين الأحاديث أو بين الأدلة بشكل عام إنما هو في الحقيقة تعارض في ذهن الفقيه، ليس تعارضا حقيقيا في حقيقة الأمر، ليس تعارضا في الواقع في الحقيقة، وإنما هو تعارض في ذهن الفقيه. وذلك أن الروايات التي نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلت إلينا روايات متناثرة. ثم إن الفقيه بناء على هذه الروايات وبناء على ما يفهم من آيات القرآن الكريم وبناء على ما يحيط به من أدلة، كان عمل الناس جزءا من هذه الأدلة، فإنه يبدأ في ترتيب هذه الروايات في نسق كلي مترابط متناسق الأجزاء. هذا النسق الكلي الذي هو الفقه، فيرتب أبواب العبادات وأبواب المعاملات بحسب ما عنده من الأحاديث. ثم إذا رتب هذه الأحاديث بهذا الشكل للدلالة على أحكام العبادات وأحكام المعاملات، فإنه قد يجد بعض الأحاديث التي يظهر أنها ليس لها مكان في نسقه الكلي الذي رتبه، فيحاول أن يجعل لها مكانا بمحاولة الجمع بينها وبين الأحاديث التي تشغل مكانها عنده، فإذا أمكن الجمع وضع الحديث لبنة ضمن اللبنات الكلية المكونة لبناء الفقيه. وإذا لم يمكن الجمع، يحاول الفقيه في هذه الحالة البحث عن الرواية التي عنده التي أكمل بها بناءه، وهذه الرواية الجديدة التي وصلته، ها أيهما ناسخ وأيهما منسوخ. وإذا لم يعرف التاريخ، لجأ إلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. وإذا لم يتمكن من معرفة ترجح إحدى الروايتين على الأخرى، توقف عن الروايتين جميعا، لأنه لا يمكن أن يدخلهما معا في نسقه الكلي. دخول إحدى الروايتين يعني رد الأخرى.